بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها الإخوة، أيها الأخوات، من أجل نعم الله تعالى علينا أن خص الله تعالى هذا الإله العظيم الجليل رب العالمين الملك المتعال، خص هذا الإنسان الضعيف الذليل بفهم كلامه جل جلاله. وحقيقة هذا القرآن هو كلام الله جل جلاله، وحقيقة هذا الكلام كما قال الله تعالى في تأثيره: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. ما معنى الآية؟ أين جواب لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى؟ أين جواب لو؟ يعني لكان هذا القرآن الذي تقرؤونه، هذا القرآن الذي نقرأه، لو شاء الله تعالى أن تظهر حقيقة تأثيره على الأرض والجبال والموتى لحدث ما ذكره الله في هذه الآية: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، لو قرئ على الجبال لا ذهبت من أماكنها، سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، إذا قرئ على ميت سيقول، ولكن ما شاء الله تعالى هذا، بل لله الأمر جميعا. ومع ذلك لم يؤمن به كثير من الناس مع هذه العظمة والجلالة لكتاب الله. فبذلك تدرك أن فهم القرآن، وأنت المخلوق الضعيف تتشرف بفهم كلام رب العالمين جل جلاله، هذه نعمة عظيمة. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله كما في مختصر منهاج القاصدين، اختصره ابن قدامة، يقول: ينبغي لتالي القرآن العظيم أن ينظر كيف لطف الله تعالى بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهامهم، وأن يعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر، وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه ويتدبر كلامه. ولذلك تأمل كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم والسلف رحمهم الله تعالى، أقبلوا على كلام الله تعالى بشوق، لأنهم يتيقنون أنه كلام الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث حذيفة رضي الله عنه لما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي الليل فإذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، إذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ بالله، قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة قراءة مترسلة يقف عند كل آية، ماذا انفتح على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من الفتوحات؟ بل تأمل، قام صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بقول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آية واحدة يتلوها في ليلة كاملة، ماذا فتح الله تعالى على قلبه من الفتوحات والمعاني؟ فهذا كلام الله تعالى. ويقول الحسن بن علي رضي الله عنه قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تدبر وتعلم ثم يظهر هذا بالعمل الصالح. فهذه نعمة جليلة الإخوة، أننا نفهم كلام ربنا جل وعلا، ومهما تدبرنا في كلام الله فلن نحيط به علما، لأن الله تعالى يقول عن نفسه: ولا يحيطون به علما. وكلام الله تعالى صفة من صفاته جل جلاله، فكمال الله تعالى ليس له نهاية، فكذلك كلام الله تعالى مهما فسره المفسرون والعلماء فتظل كنوزه موفورة. ولذلك جاء وصف القرآن الكريم عن بعض السلف أنه كتاب لا تنفد عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد ولا تشبع منه العلماء. تأمل كيف تقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة وما تشبع منها، في كل تلاوة إذا أحضرت قلبك تشعر بلذة وطمأنينة. وتأملوا إلى تفسير القرآن كيف بدأ من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقت نزول القرآن النبي صلى الله عليه وسلم فسر للصحابة رضي الله عنهم بعض المعاني التي أشكلت عليهم، وإلا كانوا يفهمون القرآن. ثم الصحابة فسروا القرآن، ثم التابعون فسروا القرآن، ومن جاء بعدهم فسر القرآن، ولا يزال العلماء يفسرون القرآن ويستنبطون منه الآلية والدرر. حتى مع الثورة العلمية الحديثة والاكتشافات الحديثة تجد القرآن بإشارات يسيرة يسبق العلم الحديث. يكتشفون أن في باطن الأرض في الجبال أن الجبل له جذر في باطن الأرض طوله أضعاف طول الجبل الذي هو أعلى ظاهر الأرض، وإذا بك تقرأ في كتاب الله: والجبال أوتادا. وهكذا آيات كثيرة. فالقرآن معجزة الله تعالى الخالدة، ومهما فسره المفسرون فلا تزال المعاني عظيمة وكنوزه فيه. والله أعلم ماذا سيكون من الكنوز والمعاني اللطيفة في الأعوام والأزمنة القادمة. فهذا القرآن إخوة كما أعجز العرب البلغاء أن يأتوا بمثله لبلاغته وفصاحته، فكذلك في كل زمان يناسب الأمر الذي يظهر فيه تفوق الناس في كل زمان، وإذا بالقرآن يسبق هذا الأمر وتظهر معجزة الله تعالى الباقية. وهكذا لا يزال العلماء يفسرون القرآن إلى زمانك هذا إلى يوم القيامة. ثم إن علينا بيانه، الله تعالى هو الذي تكفل بهذا وسخر العلماء بتفسير كتاب الله تعالى، وتأملوا في التفاسير في كتاب الله تعالى لا يحصيها إلا الله. حتى قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: قرأت أكثر من 100 تفسير من تفاسير السلف فما وجدت فيها تأويلا لآية من آيات الصفات. وعقول البشر الإخوة لا تطيق أن تحيط بمعاني القرآن وتحمل معاني القرآن جميعها. الله تعالى يقول لنبيه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كيف تتحمل هذا القول؟ بعبادة الله، بقيام الليل، تزكي نفسك، تطهر قلبك، تتهيأ لتدبر القرآن. هذه الطريقة العملية. ثم تأملوا في التفاسير التي بين أيدينا والتي لا يحصيها إلا الله، كيف أن العلماء جزاهم الله تعالى خيرا أفنوا أعمارهم أي الإخوة في تفسير كتاب الله تعالى. نأخذ مثالا على هذا، مثلا هذا التفسير الذي بين أيدينا، روح المعاني للعلامة الألوسي رحمه الله تعالى. يقول في مقدمة تفسيره، يذكر قصة تفسيره لهذا الكتاب، طبعا غير موجود الكلام هذا هنا لأن هذه الورقات في تفسير يعني سورة الكهف في بعض الآيات منها، لكن أقرأ يعني شيئا من ما يعني ذكر عنه هنا. فيقول أنه منذ الصغر وهو في صغره لم يزل متطلبا لاستكشاف سر كتاب الله المكتوم. قال: لم أزل متطلبا لاستكشاف سر كتاب الله المكتوم، مترقبا لارتشاف رحيقه المختوم، وطالما فرقت نومي لجمع شوارده، وفارقت قومي لوصال خرائده، إلى آخر ما قال. قال وذكر أنه قبل أن يكمل سنة 20 من عمره شرع يدفع كثيرا من الإشكالات التي ترد على ظاهر النظم الكريم وتنفتح له من المعاني التي لا يجدها في كتاب من دقائق التفسير، ويعلق ما أغلق مما لا يجده في الكتب المتقدمة. وذكر أنه استفاد من علماء عصره واقتبس من أنوارهم، ثم ذكر أنه كثيرا ما كان يخطر بباله أن يحرر كتابا في هذا، وكان يتردد في ذلك. ففي ليلة الجمعة من شهر رجب، من ليالي الجمعة سنة 52 و200 وألف، يقول: رأى رؤيا أن الله تعالى أمر بطي السماوات والأرض، ثم فتقهما على الطول والعرض، فاهتم لهذه الرؤيا فسأل المعبرين، فقالوا: هذا إشارة إلى تأليف التفسير، وكأن الفتق فيه التفصيل والبيان. وكان عمره إذ ذاك 34 سنة، فبدأ في تفسير القرآن ثم انتهى منه خلال 15 سنة، 15 سنة وهو يكتب في تفسير القرآن. وكان يجلس في النهار للإفتاء والتدريس والتعليم، وفي أول الليل لمذاكرة بعض أصحابه في العلم، ثم في آخر الليل يكتب تفسير القرآن، فيعطيها في الصباح هذه الأوراق التي كتبها، يعطيها بعض الكتاب حتى يبيضون، حتى يبيضوا ما كتبه، فلا يكملونها تبيضا إلا في نحو 10 ساعات، وهو يكتبها في ساعات قليلة في آخر الليل، بركة من الله تعالى. وهكذا لو تقرأ في مقدمات التفاسير فهذا أمر جميل، تقرأ كل مفسر ما هي قصته مع تفسيره. والكتب الإخوة في مختلف العلوم نعمة من الله تعالى على عباده، وهذه من أوائل النعم التي امتن الله تعالى بها على خلقه، كما قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. حتى قال قتادة رحمه الله: لولا القلم لم يقم دين ولم يصح عيشه. فهذه الأقلام بها كتبت كتب الله تعالى، وحفظت كتب الله، وحفظ القرآن، تفسير القرآن. ولذلك لما تقرأ مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، كأنك معهم. ولما تقرأ مثلا في تفسير ابن جرير وابن كثير وابن سعدي والشنقيطي وغيرهم من المفسرين، كأنك طالب عندهم، تدرس عند هذا وعند هذا وعند هذا. فسبحان الله، ما أعظم هذه النعمة. وذكر الشيخ السدحان حفظه الله في كتاب معالم في طريق طلب العلم عن عبد الله بن أحمد الخشاب، وأحال على الذيل على طبقات الحنابلة، أنه اشترى يوما كتبا ب500 دينار ولم يكن عنده شيء، فاستمهلهم 3 أيام، ثم مضى ونادى على داره، يبيع بيته، ايش يسوي؟ ما عنده السداد. فنادى على داره فبلغت 500 دينار، فنقد صاحبها وباعه، باع الدار وسدد ثمن الكتب، واشترى الكتب، بقي بلا دار. ما باللطائف فقط، ولا ما في واحد منا يفعل هذا؟ نعم. والحسن بن أحمد الهمداني أيضا يقول ابن الجوزي رحمه الله: بلغني أنه رؤي في المنام في مدينة جميع جدرانها من الكتب، وحوله كتب لا تحد، وهو مشتغل بمطالعتها، فقيل له: ما هذه الكتب؟ قال: سألت الله تعالى أن يشغلني بما كنت أشتغل به في الدنيا فأعطاني. وذكر طرائف يعني في حال العلماء مع الكتب. فالكتب الإخوة في العلم من أعظم أسباب تحصيل العلم، بل كان بعض المشايخ يقول: معرفة الكتب نصف العلم. والكتب المؤلفة في التفسير وغيره كثيرة لا يحصيها إلا الله، ويحتار طالب العلم إذا نظر إليها. ولو عشت عمر نوح عليه الصلاة والسلام ربما ما استطعت أن تقرأ كل ما ألف في العلوم الشرعية. فإذا لم يكن لك نور من الله تعالى في القراءة في كتب العلماء، ربما ضاع عمرك وضيعت نفسك. ومن علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ظهور القلم، ظهور القلم، كثرة طباعة الكتب، هذا من علامات الساعة. ومع ذلك سبحان الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة رفع العلم وظهور الجهل. فلا تلازم يا الإخوة بين كثرة الكتب وتحصيل العلم. نعم، هي من أعظم أسباب تحصيل العلم، ولكن لا بد أن تنتبه دائما إلى حقيقة العلم، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وليس العلم بكثرة الرواية وكثرة الكتب، ولكن العلم نور يقذف الله في قلبك، تخشى الله تعالى، تتعبد لله، تعبد الله على بصيرة. ولذلك علينا الإخوة أن نلهج بهذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. تأمل كيف قدم إيش الانتفاع بالعلم قبل أن يسأل الله تعالى الزيادة من العلم. اللهم انفعني بما علمتني، ما الفائدة؟ تتعلم العلم وتقرأ مثل هذه الكتب أو تتعرف على هذه الكتب وأنت ما تحسن أن تصلي وما تعرف أذكار الصباح والمساء والأذكار اليومية، ما الفائدة إذا من هذا العلم الذي تتعلمه؟ اللهم انفعني بما علمتني، ما الفائدة؟ تقرأ في تفسير القرآن ثم لا تتدبر في صلاتك وما تخشع في صلاتك وما تقوم الليل بالقرآن، ثم ماذا انتفعت؟ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني، لأن العلوم كثيرة، منها النافع ومنها الضار ومنها الذي لا فائدة منه. وعلمني ما ينفعني وزدني علما. طيب، في قراءة الكتب في التفسير كيف تميز بينها وكيف يكون لك نور من الله تعالى فتقرأ ما ينفعك؟ أولا إخوة، بالرجوع إلى كلام العلماء السائرين على منهج السلف، فتسلم من الكتب المنحرفة، وهذا يحفظ لك وقتك وجهدك. ثم ثانيا، عليك أن تتعلم العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، فهذا يعطيك بإذن الله حصانة من الانحرافات والوقوع في البدع إذا قرأت الكتب التي فيها اختلاط، وتستطيع بإذن الله أن تميز بين النافع والضار والانحراف في بعض هذه الكتب. ثم ثالثا، لا بد أن يكون عندك أصول في التفسير ومعرفة بقواعد التفسير والترجيح، وإلا فطالب العلم في البداية الإخوة عليه أن يقرأ شيئا من التفاسير المختصرة، يقرأ مثلا تفسير ابن سعدي رحمه الله من أنفع التفاسير، يقرأ في الجلالين مع الانتباه لما فيها من ملاحظات، يقرأ مثلا التفسير الميسر الذي أعده نخبة من العلماء، يقرأ في مفردات القرآن للراغب الأصفهاني مثلا. فإذا شعرت بعد ذلك أنك تفهم الآيات التي تسمعها فهما إجماليا، بعد ذلك تنظر في باقي الكتب. لو تعتكف على تفسير ابن كثير وتقرأه تجرده، خاصة الحافظ القرآن أو الذي يحفظ القرآن، كلما حفظ مقطعا قرأه من ابن كثير مثلا بعد أن يقرأ شيء من هذه الكتب، ابن سعدي أو التفسير الميسر، تقرأ ابن كثير وتجرده، فهذا من أنفع ما يكون. ثم بعد ذلك الإخوة، من أراد التوسع، من أراد أن يقبل على كتاب الله بصدق وعنده شوق لمعرفة كلام الله ولمعرفة دقائق وأسراره، فهذا بقدر صدقه مع الله وبقدر شوقه لمعرفة كلام الله تعالى يقبل على الكتب المختلفة في التفسير. ثم من الأمور المفيدة الإخوة أن يقرأ طالب العلم الكتب التي ألفت في مناهج المفسرين، مثل هذا الكتاب التفسير والمفسرون في مجلدين للدكتور محمد حسين الذهبي من أساتذة الأزهر، فهذا الكتاب يعني قديم، يعني في الستينات 1960 يعني ألفه هذا المؤلف، لكنه يعني جيد في بابه، يذكر التفاسير المختلفة ويبين شيئا من مناهجها، فهذا يوضح لك أي الكتب النافعة التي تقرأها. وابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير يقول: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. طبعا هذا في من جاء بعد زمان السلف، وإلا تفاسير السلف كلها حق، إن وقع خطأ إنما هو اجتهاد، ليس فيها اتباع للهوى أبدا، وليس فيها تحريف لكلام الله. الخطأ ممكن يأتي من جهة ضعف السند أو من جهة الاجتهاد الذي فيه محل نظر، أما باطل واضح لا يوجد عندهم الحمد لله. فالكتب التي في التفسير منها ما هو فيه الحق الواضح المبين، فالتفسير بن كثير، تفسير بن جرير، تفسير بن سعدي، أضواء البيان الشنقيطي، هذه الكتب تقرأها وأنت مرتاح، ما تقول أنتبه ربما تأتيني بدعة ولا انحراف، لا، تقرأها وأنت مرتاح. وهكذا تفاسير السلف الأولى التي تهتم بالآثار، وهناك كتب الإخوة فيها الباطل الواضح وغالبها باطل ولا يلتفت إليها المسلم ولا يضيع وقته مع هذه الكتب، مثل تفاسير الباطنية. يعني مثلا يقولون والعياذ بالله في تفسير اذبحوا بقرة، قالوا عائشة والعياذ بالله، أي مسلم يصدق مثل هذا والقلب يشمئز من هذا؟ وابن عربي النكرة، ليس ابن العربي المالكي، لا، ابن عربي النكرة يقول في تفسير قول الله تعالى مثلا ربنا ما خلقت هذا باطلا، قال يعني ما خلقت الخلق باطلا، فكل شيء هو الحق، فاستدل بهذه الآية على وحدة الوجود وأن الله موجود في كل مكان، لأن الله يقول ما خلقت هذا باطلا. انظر إلى الفهم الأعوج الذي فيه تحريف لكلام الله جل وعلا والعياذ بالله. وهكذا هذه التفاسير قائمة على هذا النوع من التفسير، تفسير باطني. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، يفسر البلد بالصدر وأن يكون فيه الأمان، والثمرات هي ثمرات العلم، وهذا كله تحريف للقرآن. ثم الإخوة النوع الثالث، هناك كتب فيها مزج بين الحق والباطل، المؤلف يكون صاحب عقيدة مخالفة لمنهج السلف، أو عنده أخطاء في منهج السلف، ولكن ربما برع في بعض العلوم الأخرى التي لها صلة بالقرآن مثل علوم البلاغة أو غير ذلك. فطبعا طالب العلم في البداية ما يقرأ هذه الكتب، بل يتأصل التأصيل الصحيح، ثم بعد ذلك إذا ألغيت هذه الكتب مطلقا سيفوتك خير عظيم، وإذا جعلت هذه الكتب عمدة لك ربما زللت وانحرفت. فمثل هذه الكتب ما يقرأها إلا بعد فترة لما يتأصل العقيدة والمنهج ويقرأ شيئا من التفاسير الصحيحة، فبعد ذلك ممكن أن يقرأ مثل هذه الكتب ويأخذ منها النافع ويطرح الذي لا فائدة منه، مثل تفسير الزمخشري. الزمخشري من أئمة المعتزلة، لكن تفسيره ما يستغني عنه عالم، برع في باب البلاغة وأثنى عليه العلماء في هذا الباب، لكن فيه اعتزاليات. وكذلك تفسير الرازي، وتفسير مثلا ابن عاشور، تفسير سيد قطب، وغيرها من التفاسير التي فيها الخير وفيها الباطل. وفي هذه الدروس المتواضعة الإخوة أنا أقول لكم بكل صراحة، لا أني متخصص في هذا العلم ولا أني يعني دكتور فيه حتى يعني يوكل لي مثل هذا الأمر، وإنما أحسن بظن بعض الإخوة فكلفوني بمثل هذا، والله المستعان، ما لنا إلا ندعو الله تعالى أن ينفعنا بما نتعلم. ورأيت أن تكون الطريقة في كيفية الاستفادة من كتب التفسير أن نطبق الأمر عمليا. ممكن أن أذكر الآن بعض التفاسير، أسماء التفاسير في هذا المجلس مثلا وبعض مناهجها باختصار، لكن بعد ذلك تم اختيار بعض الآيات من سورة الكهف، أوائل الآيات من سورة الكهف، ونطبق عليها كيف نفسر هذه الآيات من خلال التفاسير التي موجودة بيننا. قد صورت أوراق بين أيديكم، يمكن ما تكفي لأن يعني أوراق كثيرة، فيكون التعليم جماعي، هذا يعني فيه خير وبركة واجتماع وألفة. فكل ثلاثة كل أربعة يجلسون معا ويضعون هذه الأوراق أمامهم ونتذاكر فيما بيننا. لكن قبل هذا نمر على بعض التفاسير الإخوة هذا على السريع، ونذكر يعني شيئا من ما امتازت به هذه التفاسير. أول هذه التفاسير وأعظمها على الإطلاق تفسير جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري رحمه الله، محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310. طبعا تفسير الطبري يهتم أولا بآثار السلف وينقل هذه الآثار بالأسانيد، فهو موسوعة في التفسير بالمأثور ويرجح بين الأقوال ويحتكم إلى المعروف من كلام العرب ويستشهد بأشعارهم ويهتم بالمذاهب النحوية ويعالج الأحكام الفقهية ويتكلم في العقيدة ويرد على أهل البدعة، فما أعظمه من تفسير. حتى قال بعض العلماء من أثنى عليه يقول النووي رحمه الله أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري. وقال أبو حامد الإسفرايني لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرا. وقال ابن خزيمة رحمه الله نظرت فيه من أوله إلى آخره فما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير. هذا تفسير عظيم، طبعا هذا الكلام غير موجود عندكم، لكن هذا اختصرته كله، هذا الكلام مختصر من كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد الذهبي. طيب نمشي على السنوات. ثم عندنا بحر العلوم للسمرقندي صاحب تنبيه الغافلين، توفي سنة 373. هذا يفسر بالمأثور لكن بدون أسانيد، وهو تفسير مختصر ولا يرجح بين الأقوال. الميزة التي فيه أنه يورد أحيانا إشكالات أو ما ظاهره التعارض ويجيب عنه. الثالث الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي، توفى سنة 427. أيضا يذكر بعض آثار السلف بدون إسناد، لكنه يتوسع توسعا كبيرا في المسائل النحوية والأحكام الفقهية والإسرائيليات دون نقد، ويتوسع في ذكر القصص والأخبار، لذلك انتقده ابن تيمية رحمه الله. الرابع معالم التنزيل للبغوي، المتوفى سنة 510، فهو ينقل آثار السلف لكنه مختصر من تفسير الثعلبي، صانه من الأحاديث الموضوعة والبدع، فكان من التفاسير المهمة وأثنى عليه كثير من العلماء تفسير البغوي. ويصلح لأن أيضا يقرأ في طالب العلم في البداية المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي، توفى سنة 546. وهو خير من تفسير الزمخشري كما قال ابن تيمية، وأتبع للسنة وأبعد عن البدعة، وكثيرا ما ينقل عن ابن جرير لكن كثيرا ما يرجح قول المتكلمين، ومال إلى قول المعتزلة في إنكار الرؤية. تفسير مفاتيح الغيب للرازي، متوفى سنة 606. هذا التفسير إخوة ميزته أنه يهتم بين المناسبات بين السور وبين الآيات بعضها مع بعض، ولكن استطرد كثيرا في علم الطبيعة والكون وكذلك في الفقه وفي العقيدة، كذلك هو على عقيدة الأشاعرة ويرد على المعتزلة، ولكن أحيانا يورد الشبهة للمعتزلة فيكون الجواب ضعيفا. وكذلك يتكلم في المسائل النحوية والبلاغية. تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي، توفى سنة 691. البيضاوي اختصر تفسير الكشاف وترك اعتزالياته، وكذلك اختصر تفسير الرازي وتفسير الراغب الأصفهاني، استفاد من مفرداته وضم إليه بعض آثار السلف، وضمنه نكتا بارعة ولطائف رائعة واستنباطات دقيقة بأسلوب وجيز، وهو تفسير مختصر طبع في 3 مجلدات مع بعض مع حاشي عليه. فهذا التفسير يعني اشتهر وإن كان على غير منهج السلف وعقيدة السلف، ولكن اشتهر وكثرت عليه الحواشي حتى بلغت 40 حاشية على هذا التفسير، تفسير البيضاوي. كذلك تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل، مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي، توفى سنة 701، وهو مختصر لتفسير البيضاوي والكشاف، لكنه ينتصر لمذهبه الحنفي. كذلك تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن، لباب التأويل، هذه كلها مطبوعة الإخوة، والمفقود أكثر والمخطوط كذلك. لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن، توفى سنة 741. اختصر تفسير البغوي مع تلخيص بعض التفاسير المتقدمة، توسع في الإسرائيليات والقصص والأخبار، وهذا يعني لذلك انتقد هذا التفسير. يمتاز هذا التفسير الإخوة بأنه يتعرض كثيرا للوعظ ويسوق الأحاديث في الترغيب والترهيب، مثلا عند قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعقد فصلا لفضل قيام الليل ويذكر الأحاديث في ذلك. البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، هذا التفسير من ميزته أنه يتكلم عن المناسبات بين الآيات، ولكن انتقد بسبب توسعه في المسائل النحوية حتى وكأنه أشبه بكتاب نحو، ويهتم بباقي الأمور في التفسير من أسباب النزول والمفردات والبلاغة والفقه. تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو فقيه المفسرين ومفسر المحدثين، ابن كثير رحمه الله تعالى تفسيره يأتي بعد تفسير ابن جرير في الأهمية، حتى قال الشوكاني رحمه الله وهو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها، ولا يحتاج أن نتكلم على هذا التفسير، فهو يفسر القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن بآثار السلف والصحابة، ويرجح بينها بالقواعد العلمية، ويذكر الفوائد العظيمة في الآيات، الحقائق الآيات ومعانيها وفوائدها الإيمانية، فهو من أجل التفاسير، يتكلم عن الناحية الفقهية، ولكن ما يطيل حتى يعني يخرج إلى مادة الفقه فينقلب الكتاب إلى كتاب فقه، هذا ينتقد عليه المفسر، الآن تفسر القرآن، وهكذا يعني هو في تفسير في غاية يعني العظمة والروعة، وقرر فيه عقيدة السلف تقريرا واضحا. كذلك من التفاسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري، توفى سنة 800 وشيء، ما يعرف. هو اختصر تفسير الزمخشري والرازي، تلاحظون كثير من المفسرين خلاص وقفوا عند الزمخشري والرازي وبدأوا يختصرون يعني هذه التفاسير. هذا التفسير يمتاز بالتفسير الإشاري، منه ما يكون حق ومنه ما يكون باطل. كذلك من التفاسير الإخوة تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. جلال الدين المحلي توفى سنة 864، فسر سورة الفاتحة ثم ابتدأ التفسير من سورة الكهف إلى الناس ومات قبل أن يكمله، فجاء السيوطي فكمل التفسير من البقرة إلى الإسراء، فسمي تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. طبعا هذا التفسير مختصر جدا، حتى قال بعضهم عدد حروف القرآن وحروف تفسير الجلالين فوجدتهما متساويين إلى سورة المزمل، ثم من سورة المزمل ثم من سورة المدثر زاد التفسير على حروف القرآن، فاستنبط من هذا أنه يجوز حمله بدون وضوء. طيب، وهو تفسير مختصر مفيد جدا، لكن ينتبه لمسألة العقيدة. وعليه حواشي كثيرة، من أشهرها حاشية الجمل. كذلك من التفاسير الإخوة تفسير الدر المنثور للسيوطي، توفى سنة 911، وهذا التفسير يذكر فيه الآثار عن السلف فقط، ليس فيه كلام، فهو من التفاسير المهمة جدا، فاعتمد طبعا على كتب الحديث والسنة وعلى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية وغيرهم من العلماء، من يعني من جمع آثار السلف. كذلك من التفاسير أيضا المهمة الإخوة إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب المبين لأبي السعود الحنفي، توفي سنة 982. أبو السعود اعتمد على الكشاف والبيضاوي، على الزمخشري والبيضاوي، لكن يعني تميز أيضا بالكشف عن بلاغة القرآن وسر إعجازه والمناسبات بين الآيات، حتى كان عمدة أيضا لمن جاء بعده. قبل هذا السراج المنير للخطيب الشربيني، توفى سنة 977. السراج المنير للخطيب الشربيني توفى سنة 977، وتفسير متوسط، وكذلك اعتمد على الزمخشري والبيضاوي والبغوي، ولكن اهتم بالنكت والمشكلات وحلها، ثم اهتم كذلك بالمناسبات. تفسير روح المعاني، روح المعاني للألوسي، متوفى سنة 1270، فهذا تفسير في الحقيقة يعتبر موسوعة، لأنه الإخوة نقل عن ابن عطية وأبي حيان والكشاف وأبي السعود والبيضاوي والرازي، ويرجح بين أقوالهم، وهو في العقيدة يعني طيب وجيد، ويتوسع في المسائل النحوية والكونية، ويعتني بالمناسبات بين الآيات، وفيه التفسير الإشاري، هذا مما انتقد عليه، ولكن في الحقيقة الألوسي يذكر هذا تبعا فقط، ما يجعله أصالة في تفسيره، بعد أن ينتهي من مقطع كامل في التفسير يذكر التفسير الإشاري، فهو موسوعة في الحقيقة في علم التفسير. ثم الكشاف للزمخشري، هذا ما ذكرناه على ترتيب السنوات، زمخشري من المعتزلة، توفي سنة 538، وكشف الزمخشري في كشافه عن سر بلاغة القرآن وجمال نظمه، ففيه فوائد رائعة في البلاغة، ولكن مشكلته الاعتزاليات، بل يسخر اللغة العربية في نصر مذهب المعتزلة، وقيض له الله تعالى ابن المنير رحمه الله تعالى، فألف عليه حاشية، حاشية ابن المنير مطبوعة مع كتاب الزمخشري في التفسير، وقال أخرجت من الكشاف اعتزاليات بالمناقيش، بالمناقيش، فيعني مثلا يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول البال المصاحبة فقط ليست الاستعانة، البال الاستعانة، لا تستعين بهذه الكلمة، لما تقول بسم الله تستعين بالله على قراءة القرآن، على أكلك، على عملك، بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا ما يقول الاستعانة؟ أن المعتزلة إيش؟ ينكرون القدر، قدرية. طيب إذا كان الإنسان ينكر قدر الله تعالى وأنه هو يخلق فعل نفسه، هل يحتاج أن يستعين بالله؟ لا، هو يخلق فعل نفسه، فتأمل كيف يقول هذه الباء لكذا، وهكذا يعني استخرج هذه الاعتزاليات ورد عليه ابن المنير يعني رحمه الله تعالى، وإن كان عند ابن المنير يعني تمشر وأشعرية، لكن في العموم رد عليه. فتح القدير للشوكاني توفى سنة 1250، هذا جمع بين الرواية والدراية، يعني أتى بتفسير السيوطي الدر المنثور وجعله في آخر المقطع الذي يفسر فيه الآيات، ثم تكلم على الآيات يعني كلاما يعني يسيرا، وظهر فيه ذم التقليد والحث على اتباع السنة. الجامع لأحكام القرآن القرطبي الأندلسي توفى سنة 671، هذا في أحكام القرآن، نكتب كثيرة في أحكام القرآن، نقتصر على هذا لأنه من أنفعها. تفسير القرطبي يعني ينقل فيه آثار السلف، ويعني يهتم بالقراءات أسباب النزول والإعراب والغريب وشعار العرب، وتميز بالرد على يعني الصوفية في هذا التفسير، ويذكر المسائل الفقهية القريبة والبعيدة في الآية، وهو منصف لا يتعصب لمذهبه المالكي. فهذه الإخوة بعض التفاسير، يعني لو يعني متى يقرأها الإنسان، وأسف على هذه الأعمار التي تمر وما يشم الإنسان يعني رائحة يعني الرائحة الزكية لكلام الله تعالى والمعاني العظيمة بهذا القرآن. و نعم، الآن أنا أثرت الإخوة هذه الطريقة في هذه الدورة أو هذه الدروس المتواضعة، أن تكون بيننا يعني هذه التفاسير ونقرأ شيئا منها، وهذا الإخوة رأيته مناسبا. لماذا؟ لأني أذكر كنا لما كنا في الجامعة هناك مادة ندرس فيها مناهج العلماء في كتبهم في الحديث، فعندك مثلا كتاب فيه مثلا منهج الإمام أحمد في مسنده، منهج أبو داود في سننه، منهج كذا في كذا، ويرتب الأحاديث على كذا، وهذا يرتب الأحاديث على كذا. مجرد تقرأ وأنت ما رأيت الكتاب، تقرأ 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 تقرأ، ثم تمر عليك أيام إذا بك تنسى. هذه المعاني، هذه المعلومات ما تحتاج إلى حفظ، لا، هذه تأتي بالممارسة. فكيف تستفيد من كتب التفسير إذا مارست هذه الكتب؟ كما عرفنا في المقدمة بعض القواعد، يعني أنك تتعلم أصول التفسير وقواعد التفسير، وتقرأ يعني شيء من مناهج هذه الكتب في الكتب المؤلفة في ذلك، ثم تدخل بعد أن تكون قد قرأت شيئا من التفاسير التي على منهج السلف، بعد ذلك تدخل في هذه التفاسير، ستكتسب يعني خبرة في مناهجها، ويعني بعد ذلك إذا جاءت في ذهنك فائدة، مثلا قلت أنا أريد أن أعرف في هذه السورة عن مثلا المناسبات بين الآيات، لن تضيع بين هذه الكتب، ستختار كتابا كتابين ثلاث، ستقرأ هذه الكتب، ستستخرج هذه المناسبات، تستخرج هذه المناسبات لأنك مارست هذه الكتب. مثلا تريد مثلا مرت عليك آية في هذه السورة، تريد مثلا المعنى البلاغي في هذه الآية، لماذا عبر بهذا المعنى أو بهذه الصورة البلاغية، سترجع إلى تفاسير محددة، ربما تترك بعض التفاسير المشهورة أنك على ثقة أن هذا المفسر ما يذكر مثل هذه الفوائد، فهذا يعني ما تكتسبه مع مرور الوقت. طيب، الآن أمامنا سورة الكهف، أمامنا هذه الكتب الكثيرة، كيف نفسر السورة؟ من المستحسن الإخوة أن تبدأ أي سورة بمقدمة تذكر فيها فضل السورة، إن جاء فيه فضل تذكر فيه اسم السورة وهل لها أسماء أخرى ومسر في هذه التسمية، تذكر هذه السورة مدنية أو مكية، تذكر عدد آيات السورة لأن هناك اختلافات في عدد الآيات أحيانا، تذكر سبب نزول السورة، سبب نزول السورة، فهذه مباحث مهمة، فضل السورة، اسمها المكي والمدني، عدد آياتها، سبب النزول. فضل السورة، طيب ترجع أي كتاب؟ ها؟ تفسير ابن كثير الإخوة يكفيك في هذا. مثلا الآن أمامنا الصفحات في تفسير ابن كثير، لو نفتح تفسير ابن كثير عندكم، ها؟ كل ثلاثة أربعة يكونون معا، نعم تفسير ابن كثير مثلا. عندكم الفضل ولا ما صور ال... موجود نعم. طيب قال وهي مكية، قال ذكر ما ورد في فضلها والعشر الآيات من أولها وآخرها وأنها عصمة من الدجال، يذكر الأحاديث في هذا، ذكر حديث البراء رضي الله عنه قال قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزل عند القرآن أو تنزلت للقرآن، أخرجه في الصحيحين من حديث شعبة به. وهذا الرجل الذي كان يتلوها هو أسيد بن حضير ابن الحضير كما تقدم في تفسير سورة البقرة، وعندك هذا التحقيق يعني تحقيق يعني جميل يعني شيخنا درسنا في الجامعة الدكتور حكمة بشير. طيب هذا حديث في فضلها في الصحيحين. حديث آخر ذكر الحديث الذي بعد عند أحمد قد رواه مسلم وأبو داود كما ذكر هنا حديث أبي طلحة، رواه همام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث قتادة، ولفظ الترمذي من حفظ ثلاث آيات من أول الكهف. نعم. وذكر بعد ذلك رواية شعبة عن قتادة من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، ورواه مسلم أيضا. ونبه في الحاشية هنا عندك أن هذه الرواية شذ فيها شعبة، فهذه رواية شاذة غير صحيحة، فشعبة خالف همام بن يحيى وسعيد بن أبي عروبة وشيبان النحوي وهشام الدستوائي عند مسلم، قالوا جميعا من أول سورة الكهف، فإذا هذه الرواية يعني شاذة، ولذلك يعني أشار مسلم رحمه الله في صحيحه إلى شذوذ هذه الرواية لما ذكر رواية شعبة. أولا ذكر الحديث من طريق هشام وطريق يعني شعبة وهمام، ثم قال قال شعبة من آخر الكهف وقال همام من أول الكهف كما قال هشام، يعني شعبة خالف اثنين هنا كما عند مسلم، وفي غير مسلم خالف يعني أكثر من ذلك، فالأقرب أن هذه الرواية يعني شاذة لأن مدار الحديث واحد ومخرج الحديث واحد لابد أن ترجح. كذلك يعني مما جاء في فضلها ما ذكره هنا أيضا كما في سنن ابن منصور من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال، يعني هذا موقوف، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، وفي لفظ أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين، قال هكذا وقع موقوفا، كما تعرف الكثير محدث فيذكر هذه الأحاديث على طريقة المحدثين، يذكر الموقوف والمرفوع. والأقرب في هذا الحديث يعني كما قال ابن كثير وهذا الحديث في رفعه نظر وأحسن أحواله الوقف، وهذا الحديث في رفعه نظر وأحسن أحواله الوقف. طيب ولكن طبعا هذا موقوف في حكم المرفوع لأنه ما يقال بالرأي، فيسمى عند العلماء موقوف له حكم الرفع. فتأمل هذه يعني فضائل تستفيدها بكل سهولة، فلا تتعب نفسك تفتش باقي الكتب، يكفيك تفسير ابن كثير كمرحلة أولى. إذا أردت التوسع هناك الإخوة موسوعة اسمها موسوعة فضائل سور وآيات القرآن، موسوعة فضائل سور وآيات القرآن، الشيخ اسمه كذا طرهوني كذا ما أذكر اسمه جيدا. كذلك هناك رسالة علمية للدكتورة منيرة يعني اسمها أسماء السور وفضائلها أو فضائل السور وأسماؤها، تكلمت عن فضل كل سورة واسم كل سورة. انتبه في تفسير الزمخشري في نهاية كل سورة يذكر حديثا في فضلها، كل سورة، وغالب هذه الأحاديث موضوعة. وطبع تفسير الزمخشري مع حاشية ابن حجر رحمه الله عليه، انتقد هذه الأحاديث وبين وضعها. ابن عطية في المحرر الوجيز كذلك يعني يتكلم كما عندكم محرر الوجيز، يقول هذه السورة مكية في قول جميع المفسرين، إذن تعرف أنها مكية. وروي عن فرقة أن أول السورة نزل بالمدينة إلى قوله جرزة، والأول أصح، تستفيد ترجيحات العلماء، وهذا هو الأصل إخوة في السورة تكون يعني إذا قيل مكية فهذا هو الأصل، إلا أن يرد دليل يدل على خلاف هذا الأصل. سورة الكهف واضح أنها مكية بأسلوبها ويعني كما سيأتي في سبب نزولها، فالذي يستثني عليه الدليل، ما أتى بدليل فيبقى يعني القول الأول وهو أنها مكية، وهي من أفضل سور القرآن. روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بسورة عظمها ما بين السماوات والأرض ولمن جاء بها من الأجر مثل ذلك؟ قال: سورة الكهف، إلى آخره، حديث ضعيف ما يصح. ويأتي القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ينقل كلام المحرر، كلام ابن عطية، ويزيد عليه، يزيد عليه زيادات كثيرة كما عندك في الجامع مثلا الآن. انظر: وهي مكية في قول جميع المفسرين، وروي عن فرقة، شوف نفس الكلام، والأول أصح، ثم يذكر أحاديث أخرى في فضل سورة الكهف، منها الصحيح ومنها الضعيف. كذلك روح المعاني الألوسي كما قلنا هذا موسوعة، فيعني يقال سورة أصحاب الكهف، فأعطاك اسم ثاني للسورة سمى سورة الكهف أو سورة أصحاب الكهف، كما في حديث أخرجه ابن مردوية، ابن مردويه على لفظ النحويين، أما المحدثين يقولون مردوية سيبوية وهكذا. وذكر يعني حديثا مرفوعا أنها تدعى في التوراة الحائلة، قال إنه منكر. يعني تستفيد أيضا الأحاديث الضعيفة التي أتت في هذه السورة، ويذكر أحاديثا كثيرة. تأمل ابن كثير ما ذكرها، بالفعل غالبها يعني من القسم الضعيف، أنا ما أعرف أحاديث صحيحة إلا هذه الثلاثة أحاديث التي وردت في سورة الكهف. كذلك يعني ذكر يعني بعد ذلك، بعد الآيات الأولى منها أو قبل هذا، ذكر نعم: وأما فضلها فمشهور، ذكر بعض الأحاديث الصحيحة يعني الواردة عند ابن كثير. فكما تلاحظ يعني لما تقرأ الآن مثلا ابن كثير وابن عطية مع القرطبي مع الألوسي، تستفيد مثل هذه الفوائد، ثم تستعين بعض الكتب المعاصرة مثل هذه الرسالة العلمية، فيعني تستفيد مثل هذه الفوائد. بالنسبة لاسم السورة، تفسير القاسمي، الإخوة ما ذكرناه لكنه تفسير يعني محاسن التأويل، القاسمي توفي سنة 1322، القاسمي يتميز في تفسيره، عندكم ممكن التصوير ما أدري بالمقلوب، يتميز في تفسيره بأنه يذكر سبب التسمية وينقل هذا عن المهايمي، يقول: قال المهايمي: سميت بها، يعني سميت سورة الكهف بذلك لاشتمالها على قصة أصحابه الجامعة فوائد الإيمان بالله من الأمن الكلي عن الأعداء والإغناء الكلي عن الأشياء والكرامات العجيبة، وهذا من أعظم مقاصد القرآن. يعني من أعظم مقاصد القرآن توحيد الله والإيمان بالله، وسورة أو قصة أصحاب الكهف فيها تقرير التوحيد، وسميت هذه السورة بهذا الاسم الذي يدل على هذه القصة لاشتمالها على هذا المقصد العظيم الذي هو من أجل، بل هو أجل مقاصد القرآن. تستفيد هذه الفائدة الجميلة من هذا التفسير، وهذا يعني تجده بارزا في تفسير القاسمي رحمه الله. وتفسير القاسمي يعني الإخوة بالمناسبة من أيضا أحسن التفاسير وأجل التفاسير، وهو على عقيدة سليمة، ينقل كلام ابن تيمية وابن القيم في باب العقيدة، وكثيرا ما ينقل عن ابن جرير وعن الزمخشري، فيعني يريحك. كذلك في نظم الدرر يبين سبب تسمية السورة أيضا، وهذا سيأتي معنا إذا تكلمنا عن مقاصد السور. كذلك التحرير والتنوير لابن عاشور، هذا أيضا من أجل التفاسير، وإن كان يعني صاحبه نعم يعني قد يعني إمام في البلاغة والبيان، ولكن طبعا على عقيدة الأشاعرة، ولكن التفسير في الحقيقة ما يستغنى عنه. ومقدمة كل سورة أيضا يذكر اسم السورة، يبين الأحاديث التي تدل على هذا الاسم كما ترون، ثم كذلك يعني يبين أنها مكية، وكما ترون ينقل عن ابن عطية ويعني روح المعاني. وأيضا مما برز في هذا التفسير أنه يبين ترتيب السورة من حيث النزول، يقول نزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى، وهي 68 في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد. كذلك يبين عدد الآيات والاختلاف في ذلك، قال وعدت آيها في عدد قراء المدينة ومكة 105، وفي عدد قراء الشام 106، وفي عدد قراء البصرة 111، وفي عد قراء الكوفة 110، بناء على اختلاف في تقسيم بعض الآيات إلى آيتين. الآيات هي ما في زيادة آيات، لكن يعني يختلفون في هذا التقسيم. وطبعا المصحف الآن المبني على يعني عد قراء الكوفة، فعدد آياتها 110 كما بين أيدينا. ثم كما تلاحظون يذكر سبب النزول، ويعني سبب النزول نؤخره إن شاء الله إلى ما بعد المغرب إن شاء الله، نستعد للصلاة، بقي 5 دقائق تقريبا، من أراد أن يتوضأ يعني نكمل إن شاء الله ما يتعلق بسبب نزول السورة بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.